بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وكم أنا مسرور حقيقة بتجدد هذا اللقاء، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر على متابعتكم، وأنا أرحب بكم من مشاهدي قناة إقرأ، ورحب أيضا بالشباب الذين معي، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء حقيقة على حضورهم معي. اليوم حقيقة كنت سأتكلم عن يعني امرأة من القوارير، امرأة محددة، كما تعودنا في الحلقات الماضية أننا نتكلم عن سيرة امرأة معينة، ثم نأخذ طريقتها مثلا في الحياة، في تربية أولادها، في كيفية إسلامها مثلا إلى غير ذلك، كنا نتكلم في هذا سابقا. اليوم سأحاول أن أسبح معكم في بحر متلاطم الأمواج، بمعنى أن هناك بعض الشبهات التي تذكر كثيرا حول النساء، حاولت أن أجد في سيرة النساء السابقات امرأة ممكن أن تكون أطلقت عليها هذه الشبهات لأجل أن أعرض سيرتها، ثم نقتبس هذه الشبهات ونناقشها، لكني لم أجد امرأة اجتمع فيها ما أريد أنا يعني في من الكلام عن يعني. اليوم المشكلة تجد أن عددا من الناس اشتهى أن يرى امرأة مثلا تكون مخالطة له في عمله، مقدمة له طعامه في الطائرة، يرى جسدها ويستمتع به في البحر، في كل مكان يريد أن يمتع ناظريه، فهو يبحث عن تحرير عينه لا عن تحرير المرأة في الحقيقة، وعن استمتاع شهواته لا عن استمتاع المرأة، فبدأوا يطلقون بعض الأشياء أحيانا لأجل أن يصلوا إلى مراداتهم. أنا أعطيكم مثالا على ذلك، ولعل مثال إن شاء الله يكون يبين ما أريد وما أقصد. أفرض مثلا أن ولدي مثلا عمره مثلا 11 سنة، أنا أقول لها ولد لا تخرج إلى الشارع في وقت الظهر، إذا جاء بعد صلاة المغرب مباشرة تدخل إلى البيت وتذاكر دروسك، يا ولد ممنوع تنظر للتلفزيون بعد الساعة 9 ليلا، ممنوع تستعمل مثلا الإنترنت اللي في أيام آخر الأسبوع الخميس والجمعة أو السبت والأحد أو كذا في بعض الدول. أضع عليه ضوابط معينة لأجل مصلحته هو، لأن ما لي علاقة، هو الولد غدا سيصل عمره إلى 20 أو 30 ويتزوج، وربما سكن في بلد آخر ولا يراني إلا في السنتين مرة وبالتلفون كيف حالك يا أبي في الأعياد. فلو جاء ابني إلي وقال يا أبي أنت صراحة تضغط علي وأنت تمنعني من حقوقي وأنت أنا أدعو إلى تحرير نفسي، قلت لماذا؟ قال يا أخي ابن جيراننا 24 ساعة في الشارع كما يريد، 24 ساعة أمام الإنترنت، ما عنده مسألة آخر أسبوع ولا أول أسبوع، ينظر للتلفزيون في الوقت الذي يشاء، إن شاء دخن، إن شاء تعاطى الحشيش، إن شاء شرب خمرا. يا أبي أنت صراحة تضيق علي وعامل لي مشاكل، أنا أريد أن يتحرر من قيودك. طيب هل يحق له هذه المطالبة ولا ما يحق؟ حقيقة ما يحق له، وذلك لأنني أنا إنما قيدت بهذه القيود لأجل مصلحته هو، ليس لأجل مصلحتي أنا. المثال واضح. طيب تعال إلى القيود التي وضعتها الشريعة على الإنسان عموما، ليس على المرأة، هي وضعت قيودا على الرجل وعلى المرأة. يعني مثلا هناك قيود على الناس جميعا، ممنوع شرب الخمر، ممنوع أكل لحم الخنزير مثلا، ممنوع السرقة، ممنوع أكل الرشوة، يجب غض البصر، الرجل والمرأة كلاهما مطالبان بغض البصر، الرجل حرم عليه أشياء في اللباس، لا يجوز أن يلبس الذهب، لا يجوز أن يلبس الحرير، أحلت هذه الأمور للمرأة. رب العالمين كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الرجل يختار يضع له أشياء حلال وأشياء حرام، خلق المرأة يختار يضع لها أشياء حلال وأشياء حرام. المشكلة التي تقع اليوم أنك تجد عددا من الناس من أصحاب الشهوات حقيقة، لأنني لما نظرت في من ينادون بانطلاق المرأة وتحررها من ضوابط الشرعية وعدم التفاتها إليها، لما نظرت في أسمائهم عبر قرابة 100 سنة السابقة وجدت أنهم ليسوا من العلماء الناصحين، وليسوا من الدعاة النبلاء، وليسوا من الخطباء الحكماء، بل ليسوا من الأطباء أيضا الموفقين، ولا من المهندسين المشهورين، ولا من المخترعين. إذا أردت أن تصنفهم وجدتهم أقواما عاديين، إما كاتب في صحيفة، إما رجل أراد أن يذكر وأن يعرفه الناس وبالتالي بدأ يظهر للناس مثل هذا الكلام لأجل أن يشتهر، مثل ما ذكر بعضهم، يقول إن يقول محمد كرد علي في مذكراته، يقول وقد جرت العادة أن الذي يريد أن يشتهر يكتب في صحيفة سبا لأحد البارزين لأجل أن يشتهر، ويقول الناس رأيت ماذا كتب فلان عن فلان. تذكرت عندها ما ذكره بعض المؤرخين أن أعرابيا في الحج أقبل إلى الناس وهم يشربون من زمزم، فجاء الرجل والناس بإحرامهم، هذا يصب له في الدلو وهذا يشرب في كأس، أقبل الأعرابي ورفع إزاره وأخرج يعني ذكره بدأ يبول في البئر, الناس يشربون تبول في البئر, فانطلق الناس إليه, هذا يدفعه وهذا يمسكه وهذا يسبه, وهم يقولون من هذا من هذا, فيقول أنا فلان أنا فلان أنا فلان, يخبر باسمه, فبدأ الناس يقولون لعنه فلان, لعنة الله على فلان, لعنة الله على فلان.
اشتهر
اشتهر, فأخذ إلى والي البلد والي مكة وقال له لماذا تبول في ماء زمزم والناس يشربون منه؟ قال أردت أن يذكر الناس اسمي ولو باللعنة, أردت الناس يقولون اسمي حتى لو يقول الله يلعن فلان.
حب الشهرة,
حب الشهرة أهم شيء, بس أني يكون لي شأن. فالمشكلة اليوم حقيقة هناك بعض القضايا الشائكة التي إذا تكلم بها أحد ثار الناس عليه, فمن أراد أن يشتهر يعني أنا أجزم لو واحد من الشباب الذين بين يدي يريد غدا أن يذكر في الإنترنت ويذكر في المنتديات, اكتب كتابة معينة أو حاول تدبر نفسك مع إحدى القنوات أو مع إحدى الجرائد وقل كلاما معينا خالف به الدين أو خالف به المجتمع أو اضرب به تقاليد الناس عرض الحائط, تجد أن الناس يتكلمون عليك من غد. قبل أن نسمع ما عندكم تعالوا نأخذ يعني مرورا سريعا كيف وضع المرأة ووضع الرجل أساسا في التكاليف الشرعية, في المساواة, في الميراث, في الطلاق, في القوامة, في غير ذلك من الأشياء التي ربما يتكلم بها كثير ممن يثيرون هذه المسائل. طبعا الله سبحانه وتعالى قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى, خلق الزوجين فجعلهما زوجين, جعلهما يعني مشتقان من نفس واحدة, كما قال سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها, ثم قال وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب هذان الزوجان هل يقال إن الله تعالى يحب هذا أكثر من هذا أو يحب هذا أكثر من هذا؟ ليس هناك من الأدلة ما يدل على ذلك, بل الله سبحانه وتعالى قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادق, يجعل الميزان هكذا, والصائمين والصائمات إلى آخر, قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا المسألة في الحقيقة فيها نوع من المساواة, الدين ساوى بين الرجل والمرأة ترى في كل شيء إلا في أشياء معينة, نقاط معينة لا تكاد تذكر. تعال مثلا الصلوات الخمس أليس مساواة بين الرجل والمرأة فيها؟
نعم,
كلاهما يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس. صوم رمضان كلاهما يجب عليه أن يصوم رمضان. ساوى بينهما في الزكاة, كلاهما يدفع 2.5% من ماله. ساوى بينهما في وجوب الحج, يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر. في التلفظ بالشهادتين التوحيد كلاهما يجب عليه ذلك. في وجوب ستر العورة كلاهما يجب عليه ذلك. في المحرمات كلاهما يحرم عليه أن يشرب الخمر, يحرم عليه أن يأكل الخنزير, يجب يحرم عليه السرقة, يحرم عليه أكل الرشوة. ما هي الأشياء التي ربما صار هناك نوع من المخالفة بين الرجل والمرأة؟ ما أقول الترجيح, لا التخصيص, الرجل خص بأشياء المرأة خصت بأشياء. اللباس مثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المرأة قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في الحلية المرأة نشأت على حب التحلي أصلا, فأباح الله تعالى لها أشياء, أباح لها الذهب, أباح لها أنواع الحلي في الذهب, الحرير, تفصل الثوب طويلا, لها أشكال معينة في التحلي. الرجل وأباح لها أيضا مساحيق التجميل وغيره, ما يجوز الرجل أن يضع مساحيق تجميل ويتجمل تشبها بالنساء. الرجل لأنه لم يخلق لهذا وإنما خلق لعمارة الأرض, لذلك الله تعالى خلق الرجل من تراب الأرض وخلق المرأة من إيش؟
من ضلع
آدم, من عند قلبه, حتى الرجل يشتغل والمرأة لا تكون هي السكن الروحي له. الذي يدلك على قول الله تعالى أو من ينشأ في الحلية, أفرض الآن أن عندك ولد وبنت مثلا, دخلوا إلى غرفة النوم, كلاهما أعمارهم مثلا أفرض أنهم توم أعمارهم 4 سنوات, في الغالب الولد أين سيتوجه والبنت أين ستتوجه؟ سلطان كم عمره يا أبو سلطان؟
سنتين ونص.
إذن يمكن المثال ما يصلح عليه, لا يزال صغير.
لا أنا أضرب لك يا شيخ, عندي مروان عمره 10 سنوات.
ما شاء الله, الله
عندي روان عمره تقريبا الآن 6 سنوات.
جميل, دخلوا غرفة النوم, وين تتوجه روان وين تتوجه مروان؟
مروان على طول سيدة للتلفزيون وبلاي ستيشن ولعب وكذا.
أحسنت.
روان تلقاها مع عرايس ومع
أحسنت. وأيضا أعطيك مثالا آخر عليها, لو دخلوا إلى غرفة النوم مع بعض, غرفة نومك أنت, تلقى روان البنت تذهب مباشرة إلى التسريحة وتلعب بالمكياج أمها هي كذا أصلا خلقت له. ودائما الأم تهاوش بناتها ليش تخربون الراج وتخربون الكحل وتخربون مدري إيش، بينما الولد إما يتوجه إلى لعبة عينة ولا يتوجه إلى السرير يقوم يقفز عليه.
كنك جالس عندنا يا شيخ في البيت.
هذا اللي يحصل دائما، لأن الفتاة أصلا أنشئت على حب التحلي سبحان الله كذا، أو من ينشئ فطرتها.
لا يا شيخ عفوا بس حتى أني وأنا داخل البيت تلقى داخل وأسلم على المروان تلقاه جالس يا أبوك قم سلم عن كذا، خلني أكمل خلني أكمل اللي. فروان تلقاه من عند الباب بابا بابا سبحان الله
تقبل عليك. أي والله صحيح طبيعة العاطفة عند البنت أكثر. لكن الذي أؤكد عليه حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ساوى بينهما. اللي يقول لك نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، نقول يا أخي الله ساوى بينكما، إيش بقي إذا كان كلاكما التكاليف الشرعية واحدة؟ بل الله تعالى خفف على المرأة أكثر. يا أخي المرأة رمضان ما تصوم 30 يوم متواصلة، تستريح لها 7 أيام صح؟ لا تصلي 150 صلاة في الشهر، احنا نصلي كل يوم 5 صلوات اضربها في 30 هذه 150 صلاة. المرأة لا، اسقط عنها صلاة 7 أيام 35 صلاة ما تصليها، او 8 أيام او ربما اكثر من ذلك فترة الحيض انا اقصد. الرجل يجب عليه ان يصلي في المسجد، يعني الان في شدة البرد يؤذن عليك الفجر يجب عليك تستيقظ وتبعد هالبطانية عنك وتخرج ويعني وتتلثم بغترتك وتتوضى بهالماء وتطلع للبرد وتدخل للمسجد وتصف في الصف، وربما الذي بجانبك كان غير معتني برائحته ولا المسجد أيضا بارد أو حار. المرأة لا، تقوم في غرفتها وتتوضى وتصلي ركعتين ونوم مباشرة.
وكذلك يا شيخ حصها الله بلبس الحرير
والتحلي
بالذهب.
أحسنت، أنواع من الاستمتاع باللباس.
نعم.
ممنوع منها الرجل. لو جاء رجل الآن وقال يا أخي أنا أطالب بتحرير الرجل، قلنا كيف؟ قال يا أخي ليش حرام الذهب؟ أنا أريد ألبس خاتم ذهب، أريد ألبس ساعة ذهب، أريد أن أجعل نظارتي مطعمة بالذهب، يا أخي أنا عندي ملايين دعني أستمتع. ليش تقولون لي اجعل ثوبك فوق الكعبين يا أخي؟ ما هي زوجتي ثوبها يسحب ما حد تكلم عليها. يا أخي أريد أني ألبس أنواع الحرير، أريد أني أستمتع، ما أريد أصلي في المسجد يا أخي. كل مرة قم صل الفجر، قم صل الظهر، قم صل العصر، قم صل، يا أخي تعبتوني. هذا مثل عندي بنت في ثاني ابتدائي نعودها على الصلاة الآن عمرها 7 سنوات، فدخلت مصلي دائما أقولها صليتي صليتي، فدخلت مصلي الظهر قبل كم يوم قلت لها جمانة صليتي؟ قالت أوه طيب بصلي. كم ركعة؟ قلت 4 ركعات. راحت وصلت، دخلت بعد صلاة العصر ضربت الباب هي اللي فتحت لي صدفة كذا، قلت صليتي؟ قالت كم ركعة؟ قلت 4 ركعات العصر. يلا صلي. راحت وصلت، بعد الصلاة جاتني قالت بابا الحين كل يوم كذا صلاة صلاة صلاة. قلت خلاص يا بنتي كل يوم. دخلت مصلي المغرب أنا راجع من المسجد ضربت الباب هي اللي فتحت سبحان الله. أول ما دخلت قلت السلام عليكم صليتي؟ قالت يا أخي ذبحتني بالصلاة ذبحتني بالصلاة صلاة صلاة. ومع ذلك الرجل طبعا يجب عليه يطلع ويصلي في المسجد. لو طالب الرجل بحقوقه وقال أنا أطالب بتحريري من الصلاة في المسجد، أطالب بتحريري من صيام 30 يوم متتابع، أطالب بتحريري من وجوب الحج علي والمرأة لا يجب عليها إلا مع وجود محرم، أطالب، نقول لا، الله سبحانه وتعالى فضل المرأة عليك بهذه الأشياء. المشكلة هذه الأمور لا يذكرها الذين يدعون إلى ما يسمى بتحرير المرأة، دائما يذكرون الأشياء، الميراث، ليش المرأة تأخذ نصف ميراث الرجل، لماذا المرأة تلبس الحجاب والرجل لا يلبس الحجاب، لماذا لا تأذنون المرأة تزوج نفسها أي شاب تريده، لماذا لا تأذنون المرأة هي اللي تطلق نفسها. يذكرون لك 3 أو 4 أو 7 أمور ويتركون 1000 شيء كلها قد أباحها الله تعالى لها وخصها
هذه. تقييد المرأة والله مو تحريك، يعتبر تقييد
والله صدق
بشكل مبطن ناقل ولا أكثر.
صحيح، هو فعلا يعني أنا كنت أقول كثيرا أن الذين يطالبون بتحريرها هم يطالبون بتحرير شهواتهم لا بتحريرها هي. هل تحريرها يا أخي أنها تعرف لها 4-5 شباب كل يوم في شقة واحد ترقص له؟ هل بالله هذا هو التحرير؟ هل تحريرها أن كل واحد يلعب بعواطفها ثم يلفظها كما تلفظ نواة التمرة أو كما تلفظ السيجارة تضعها تحت رجلك ويعني وتعبث بغيرها؟
يأخذونها كل وردة يا شيخ، يأخذونها ويأخذون ريحتها وجمالها وبيرقها
ثم أحسن ثم ترمى صدق. طيب دعنا نكمل ما عندك يا عمر بعد الفاصل، هذا فاصل قصير أيها الأخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتكلم قبل قليل أيها الأخوة والأخوات مع الشباب حول مسائل المساواة بين رجل المرأة ونحو ذلك، وذكرنا أيضا بعض الأمور التي خص الله تعالى بها المرأة فيما يتعلق باللباس أو في غير ذلك. نعم مساعد سم.
حبيت دكتور محمد توضح لنا بس وش الحكمة من أنه نصيب الرجل في الميراث أكثر من نصيب المرأة، يعني أو الدبل ضعف نصيب المرأة؟
أحسنت. طبعا في نقطة مهمة بالنسبة للميراث، وهو أيضا زين أنك ذكرتني بها لأن كنت سأعرضها أيضا. أولا الحال ليس دائما في الميراث الرجل يأخذ مثل حظ الأنثيين، ليس دائما. في سبع حالات في المواريث تأخذ المرأة مثل ميراث الرجل، مثل ما قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يتساوون، إذا واحد مات وليس عنده أولاد وورثه إخوته وأخواته ترى يتساوون، يأخذون بمقدار بعض، ما يأخذون الذكر مثل حظ الأنثيين. هي حالات معينة فقط يأخذ فيها الرجل مثل حظ الأنثيين. والسبب في ذلك والله أعلم أن الحقوق الواجبة في مال الرجل أكثر من الحقوق الواجبة في مال المرأة. أنا أعطيكم مثالا، لو جاء إلي اثنان من أولادي، واحد يدرس في الجامعة والثاني في الابتدائية، كلهم قالوا لي يا بابا أعطنا مصروف الأسبوع، طبيعي أن اللي في الجامعة سأعطيه أكثر من اللي في الثانوي في الابتدائي، ولا لا؟ وذلك لو قال لي في ابتدائي اتق الله اعدلوا بين أولادكم، بقول صح يا ولدي، هذا هو العدل. الله ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ساووا بين، قال اعدلوا بين أولادكم، لأن الحقوق الواجبة على اللي في الجامعة غير حقوق أنت عن تشتري عصير وسندويش، هذا عنده سيارة يعبئها وقود ويغير الزيت ويشتري أحيانا أغراض للبيت كتب. فطبيعي وكتب غير ذلك. أفرض أعطيكم مثال سريع، أفرض أن رجلا مات وورث 150,000، طيب كم يأخذ وعنده ولد وبنت فقط الورثة، كم يأخذ الولد وكم تأخذ البنت؟
الولد 100,000 والبنت 50,000.
أحسنت، الولد 100,000 والبنت 50,000. البنت جاء واحد وخطبها بعد أسبوعين ثلاثة وأعطاها 50,000 مهر، كم صار عندها؟
100,000.
جاءها هدايا من عماتها وخالاتها بقيمة 20,000، كم صار عندها؟ 120,000. تزوجت، في صباح زواجها لما دخل بها زوجها أعطاها طقم ألماس 10,000، كم صار عندها؟ 130,000. هي لم تصرف شيئا، لأن زوجها يدفع أجرة السكن، وإن سافروا هو اللي يحاسب على كل شيء ويتكفل مصروفها كاملا ويسدد هاتفها في الغالب يعني. لكن المسكين أخوها هذا 100,000، بعد أسبوعين ثلاثة تزوجت أخته فاحتاج يتزوج، فذهب وخطب فتاة وأعطاها مهر 50,000، كم بقي معه؟
50,000.
ذهب يجهز الشقة، اشترى غرفة نوم واشترى فرن وثلاجة ومجالس وصلح اللمبات ودفع الأجار، هذا ب 40,000.
خلص.
كم بقى معه؟
خلص.
بقى عنده 10,000.
سلف من أخته.
بيتسلف من أخته. بيدفع الآن قيمة حفل العرس، وبيدفع تكاليف بعد الزواج، يعني يمكن يطلع بالسالب بالناقص.
صحيح.
يطلع الرجل بعد زواجه مديون. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل الإنفاق على المرأة، ولم يوجب على المرأة الإنفاق على الرجل. يعني لو كان عندك زوجة تملك 1,000,000 ريال. وأنت ما تملك إلا 100 ريال، اللي يجب عليه ينفق على البيت أنت، ليس هي، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أي أبو سلطان،
على طاري طال عمرك الإنفاق والماديات، المرأة الحين يعني المتزوجة وهي في نفس الوقت معلمة لها راتب، هل يحق لها أن تصرف منها بدون إذن زوجها؟ وايضا
جميل.
انها تشارك زوجها في 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 عمل
مصاريف
البيت، مصاريف البيت او لا؟ بس
والله هذا السؤال قوي، ودائما تصير مشاكل بين الزوجين بسببه. اذا كان المراه تملك مالا، هل يجوز لها ان تنفق منه من غير ما تستاذن من الزوج؟ تتصدق مثلا، تساعد امها، تساعد اخواتها؟ الاصل جواز ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قالت له ام سلمه يوما: يا رسول الله، اشعرت انني اعتقت وليدتي؟ اعتقت وليدتي، يعني عندها جارية واعتقتها مال وتصدقت به، يعني اعتقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخبرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك، فإنهم يعني محتاجون وكذا. فهي تصرفت في مالها ولم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل جواز ذلك، إلا إذا كان سيؤدي إلى مشاكل. وأنا أقول من باب الألفة بين الزوجين، الأصل البنت المرأة إذا أرادت أن تفعل شيئا يعني غير مناسب زوجها، والله دخل البيت ورأى شيئا جديدا قال ما شاء الله متى اشتريته هذا؟ قالت فلوسي، حتى لو فلوسك، لكن على الأقل أشعريني إني رجل. يعني رأى معها هاتف جديد، ما شاء الله متى شريتي هذا، وهاتف كل الأول ما صار له أسبوعين، قالت فلوسي أفعل بها ما أشاء، هذا سيؤدي إلى مشاكل. من ناحية الشرع يجوز أن تنفق، لكن من جهة الألفة بينهما والحفاظ على القلوب، الأصل أن يعني يكون بينهما نوع من التعاون. أي نعم يا منصور.
الحديث عن المدرسات والزوجات، فبعض الأزواج يا شيخ يستغل زوجته مدام مدرسة ومعلمة وكذا ولها راتب. أحيانا يحدثني بعض الأصدقاء أنه يملك بطاقة صراف الزوجة، فأنه يعني متى ما نزل الراتب هو صرف الراتب واستغله تماما، فيقول هذا حقي وأنا طيب راتب الزوجة وكذا، فجرت العادة يقول لا هذا حلالي وأنا حر فيه. وإحنا
وهو راتبها أصلا هي،
فالمسكينة تعمل وكذا وتشقى، وآخر آخر راتب يروح يذهب
للزوجة. إن هذا من الظلم حقيقة. يعني الأصل أنها ما دام هي التي عملت، الأصل أن المال يكون لها، إلا إذا اتفقت مع زوجها على شيء. لو قال الزوج شوفي ترى الأصل أنني تزوجتك، والأربع وعشرين ساعة من يومك هي لي، يعني أنا زوجك، فكوني أسمح لك بأن تستفيدي شخصيا من تسع ساعات يوميا أو ثمان ساعات وقت الدوام، أعطيني بدله. هذا عند الاختلاف القضاة عادة يحكمون به. فقالت طيب تعال مدام أنا سأفارق البيت ثمان ساعات، وبالتالي أنت ممكن الضحى تأتي وتريد زوجها عندك، فما عندك أحد مثلا، وتربية الأولاد أيضا ستوكل إلى غيري، إلى غير ذلك. يعني في أشياء سأقصر بها مدام أني سأشتغل، خلاص أنا راتبي ألف أعطيك من خمسمائة فرضا، أو أجرة الشقة علي تتفق معها على ذلك، أو مصاريف الأولاد ومصاريفي علي أنا من راتبي، لأنها هي واجبة عليه أصلا. فإذا اتفقوا على، أما أنه يأخذ بطاقة الصراف وهو اللي يصرف كل شيء، لا يا عاصم سم
سؤال.
أي طيب ها عمر.
الشيخ الكريم، في بعض الشباب الآن ما دمنا نتحدث عن النساء العاملات، للأسف جرى عرف الآن بينهم يرفضون يتزوجون بامرأة عاملة أو امرأة تشتغل. قد يكون حكمة من الاختلاط أو شيء من هذا القبيل، بعض النساء قد لا يكون فيهم اختلاط، توجيه للشباب لا سيما في اختيار الزوجة حتى وإن كانت عاملة، قد نجد امرأة عاملة.
جميل. هم يبدو لي عمر ليس كل العاملات يعني الشباب ينفرون عنها، يمكن أنواع من العاملات غالبا
المطلوب يا شيخ. المدرسات الآن،
أي الآن إذا صارت مدرسة أو موظفة،
مثل الممرضات،
أحسنت، احتمال الممرضات، الطبيبات كذا، لأن لها أحيانا طبيعة عملها تشتغل في أحيانا أوقات الرجل، يعني في الليل مثلا تخرج يأتي ليست عنده مثلا. يعني أنا أشبه حقيقة عمل الأطباء والطبيبات بعمل العسكريين، طوارئ، عنده استلام كل أسبوع، ربما أحيانا يحصل شيء معين فيضطرون إلى المرابطة في المستشفى، لو وقع وباء مثلا أو وقع حرب معينة يحتاجون إلى وجود الأطباء والطبيبات لغير ذلك، إيه. وإلا فأنا حقيقة شخصيا أنا يعني أفرح إذا رأيت طبيبة أو ممرضة محافظة، ويعني ولها يعني محافظة يعني ومتقنة في عملها، لأننا يا أخي لابد أن نعتمد على أنفسنا بدل اعتمادنا على الآخرين. يعني هل تعلمون، يحدثني أحد الأشخاص في وزارة الصحة قبل فترة، قبل سنتين والآن يمكن العدد زاد أو نقص ما أدري، يقول إن عدد الممرضات والممرضين من الفلبين عندنا في المملكة يزيد على 70,000. يقول لو حصل مشكلة بيننا وبين الفلبين وقالت الفلبين للممرضيها وممرضاتها لا تشتغلوا هذا اليوم، مشكلة في المستشفيات، من اللي بيغير المغذيات، بيقيس الحرارة إلى آخر ذلك. فأنا أدعو حقيقة دائما الشباب والفتيات إلى سد باب التمريض قدر المستطاع، سد باب الطب قدر المستطاع، مع الحشمة، أحسنت، مع الحرص على الحشمة. يعني والله الحمد عندنا في البلد الآن الكليات التمريض ليس فيها اختلاط، صح أنه بعد التخرج ربما كان في نوع من الاختلاط، لكن ندعو طبعا ودعونا سابقا وكثيرا إلى وجود مستشفيات خاصة بالنساء، طاقمها كامل خاص بالنساء. يا أخي موجود هذا في أمريكا وفي ألمانيا وفي غيرها، وموجود أيضا عندنا أقسام معينة لها. طيب قبل أن ينتهي عنا الوقت، عادة الذي يدندن عليه في من يقول تحرير مرأة تحرير مرأة، مسألة الميراث، مسألة الطلاق، لماذا الطلاق بيد الرجل؟ وقد ذكرنا سابقا أن الله تعالى جعل، أو أن الشريعة جعلت لإنهاء العلاقة بين الزوجين ثلاثة أبواب، أحدها بيد الرجل، والثاني بيد المرأة، والثالث بيد القاضي. الذي بيد الرجل ما هو؟
الطلاق.
والذي بيد المرأة؟
الخلع.
تأتي تقول يا أخي ما أريدك، ما يستطيع يلزمها ترى، ما أريدك، ما ارتحت معي. طبعا لا بد أن يكون بسبب، ترى حتى لو ما كان في سبب حتى لو أنا ما أريد أفسد النساء على زواجهم، لكن لو جاءت وقالت أنا ما حبيته يا شيخ، ذهبت إلى القاضي قالت أنا ما حبيته، ما أستطيع أعيش معه، مثل ما قالت هذا يعتبر سبب. طبعا أحسنت، مثل ما قالت امرأة الصحابي رفاعة، قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه في خلق ولا في دين غير أني أبغض الكفر في الإسلام. تقول أنا أبغضه بمقدار بغضي للكفر. شوف شدة البغض. تقول لا أعيب عليه خلق ولا دين، أخلاقه جيدة ودينه كويس، بس أنا ما وضع الله في قلبي حب لهذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني خلاص تردين عليه. وكذلك حديث بريرة قال تردين عليه حديقته، كان معطيها حديقة المسكين مهر بستان كامل، قالت أرد الحديقة بس فكني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فطلقها تطليقة. يقولون فتزوجت رجلا آخر عبد الرحمن بن الزبير، فما أعجبها واشتاقت إلى زوجها الأول أي، ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم تبغى ترجع الأول، إلى آخر القصة. وكانت ليست هي موضوعنا، لكن أوردتها لأجل أن أبين أن الله تعالى لم يجعل المفتاح بيد الرجل فقط، حتى المرأة بيدها مفتاح. وإن كان أنا لا أريد أن يأخذ الإخوة والأخوات المعلومة ثم تقول الآن نساء أمامي تقول الله يجزاك خير يا محمد العريفي، والله سويت لنا خير، تعال تعال يا زوجي أنت كم دفعت فيني؟ قال والله 20,000. قالت خلاص خذ 20,000 وأنت طالق طالق طالق. لا أنا لا أدعو إلى هذا طبعا، وليست المسألة ترى بهذه السهولة أيضا، لكن هذا حكم شرعي موجود في الإسلام. الباب الثالث من أبواب إنهاء العلاقة
بيد القاضي
اللي هو إيش اسمه الفسخ. نعم. أن القاضي يفسخ النكاح إذا لاحظ مثلا أن بقاءهما مع بعض فيه نوع من الإفساد، كأن يكون كلاهما يتعاطى مخدرات ومع بعض باقين ولا يبغون، أو أي طريقة من الطرق إذا كان فيها نوع من الفساد بينهما، فإن القاضي يملك ذلك. حقيقة بقي معي كلام كثير يعني حول قوامة الرجل على المرأة، إيش سببها، حول سير بعض النساء الناجحات في التجارة، الناجحات في الدعوة، ناجحات في الطب، من السابقات ومن اللاحقات، لكني الأخوة يشيرون أن الوقت انتهى. فجزاكم الله خير يا شباب، والله يحفظكم وما قصرت، والله وفقنا وإياكم. أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات من مشاهدي قناة أقرأ، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجزيكم خير الجزاء. وترى يا جماعة أنا أشعر لكم علينا بالامتنان بمشاهدتكم وليس لنا عليكم، لأن الفضاء مليء بالفضائيات، وأنتم جزاكم الله خير اخترتم هذا البرنامج لمشاهدته. فأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.